أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المسألة الثانية من مسائل هذا الفاصل الرقم العام 3695، وبالتحديد كان كلامنا في الجهة الثالثة من البحث في هذه المسألة، وهي ما نسب إلى بعضهم من الزيادة على حرمة الواط فيما لو دخل بها قبل 9 سنين فأفضاها، الزيادة على ذلك بطلان الزوجية، هم زوجية باطلة هم يحرم الواط أبدا. استدل عليه كما تقدم استدل عليه بالمرسل الذي ذكروه، مرسل المتقدم، وقلنا بأنه المرسل حتى وإن المرسل لم يعتمده المشهور، لأنه المرسل ليس فيه كلمة الإفضاء فأفضاها، فلذا ماكوش عمل بالمرسل حتى يدعى جبره مثلا بالعمل، وعلى تقدير الجبر أيضا فالمرسل لا يصلح والعمل لا يجبر. استدل السيد الحكيم كما تقدم أمس لهذا القول بالملازمة بين حرمة الواط وبطلان الزوجية. تقدم جواب هذا الاستدلال أمس أنه لا ملازمة بين حرمة الواط وبطلان الزوجية لوجود حلية بقية الاستمتاعات، فإذا كانت بقية الاستمتاعات موجودة لا ملازمة. مضافا إلى أنه دلت صحيحة حمران على بقاء الزوجية مؤيدة، هذه صحيحة حمران مؤيدة برواية ضعيفة. فأولا لا ملازمة بين حرمة الواط وبطلان الزوجية، مضافا إلى ذلك وجود صحيحة لحمران بن أعيون تصرح ببقاء الزوجية. صحيحة حمران هذه قال عليه السلام بعد أن سئل عن رجل تزوج جارية بكران لم تدرك فأفضاها، أجاب عليه السلام إن كان دخل بها، إن كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ 9 سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه. هذه الصحيحة موجودة في جزء 20 من الوسائل صفحة 493. هذه الصحيحة صريحة الدلالة في بقاء الزوجية بعد الإفضاء، وأنه لا موجب لرفع اليد عنها بعدما لم يلتزم المشهور بذلك. هذه الصحيحة واضحة الدلالة. هسه أكو رواية أخرى وهي رواية بريد ابن معاوية، وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، يعني الزوجية باقية، وهي واضحة الدلالة أيضا على بقاء الزوجية بعد أن أفضاها. إلا أن هذه الرواية، رواية بريد بن معاوية، ضعيفة بالحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق الذي لم يوثق، فتكون حينئذ مؤيدة. هذه صحيحة حمران اللي هي الملاك في بقاء الزوجية. حمران هو حمران ابن أعين، أخو زرارة ابن أعين، وردت فيه عدة روايات مادحة، بعضها معتبر بعضها مو معتبر. في المعتبر منها ما يدل على جلالة حمران ابن أعين، مضافا إلى أن حمران ابن أعين روى في تفسير القمي. هذا كله هناك همت أيضا رواية دالة على أن حمران ابن أعين من حواري الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، لكن هذه الرواية الظاهر أنها ضعيفة. رواية علي بن إصباط، علي بن أصباط عن أبيه، يعني عن إصباط، الضعيفة فإنه ورد في ترجمة أويس القرني معجم رجال الحديث طبعة الطهران جزء 4 صفحة 156 حديث علي بن إصباط الذي رواه محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف عن علي بن سليمان بن داود الرازي عن علي بن إصباط عن أبيه، أبيه إصباط، أبوه إصباط بن سالم، قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين حواري محمد بن عبد الله رسول الله؟ إلى أن يقول، ثم ينادي المنادي: أين حواري محمد ابن علي وحواري جعفر ابن محمد الإمامين الباقر والصادق؟ فيقوم عبد الله بن شريك العامري و و و إلى أن يصل وحمران ابن أعين. رواة الحديث هذا الذي يذكر فيه حمران بن أعين من حوار الإمامين الباقر والصادق، رواة الحديث هم محمد بن قولويه وهو والد جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كامل الزيارات. هذا محمد بن قولويه روى عنه ولده جعفر في كامل الزيارات روايات كثيرة. إذا روى عنه جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارات فهو ثقة، لأن توثيق جعفر بن محمد بن قولويه إذا ما شامل لجميع سلسلة السند فلا شك في أنه شامل لمن روى عنه جعفر بن محمد بن قولويه، يعني أساتذة جعفر بن محمد بن قولويه، ومحمد بن قولويه أستاذ جعفر بن محمد بن قولويه. رجوع السيد الأستاذ قدس الله نفسه عن توثيقات كامل الزيارات إنما كان رجوعا عن غير مشايخ جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارات، وأما مشايخه فلم يرجع عنهم، يعني لم يرجع عن كون توثيق جعفر بن محمد بن قولويه راجعا لهم. هذا بالنسبة إلى محمد بن قولويه. وأما بالنسبة إلى سعد بن عبد الله بن أبي خلف فهو سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي أبو القاسم الثقة الذي وثقه الشيخ والنجاشي والصدوق علي ابن إسماعيل بن داود الرازي هذا هو الضعيف، لم يوثقه أحد من علماء الرجال فهو مجهول. سهل نعبر ضعيف أو مجهول مقبر بحيث أنه نتيجة أنه لا عامل بروايته، يعني لا يصح العمل بروايته. هذا هو الذي يكون وجه في ضعف هذه الرواية الدالة على أنه من حواري الإمامين الباقر والصادق. علي بن أصباط الذي في السند، علي بن أصباط ثقة غاية ما في الأمر، فطحي، وقيل أنه رجع عن الفطحية وهذا أيضا لم يثبت. هسه مو مهم أنه فطحي، المهم ثقة. سو حتى لو كان ثقة بالآخرة، علي بن سليمان بن داود المنقري ضعيف. أصباط بن سالم هو أصباط بن سالم بياع الزطي، هذا أيضا لم يوثقه أحد، هذا الثاني الذي في هذا السند يوجب ضعف هذه الرواية. بل أكو في بعض الروايات في تفسير القمي روى أصباط، ما معلوم أن أصباط هو هذا هو أصباط بن سالم، فلذا التوثيق في تفسير القمي غير شامل له. المقصود أن سند هذه الرواية التي فيها حمران بن أعين من حوار الإمامين الباقر والصادق، السند ضعيف بعلي بن سليمان بن داود الرازي وبأصباط بن سالم. هسا بغض النظر عن هذا، علي بن أصباط بغض النظر أيضا عن كونه روى في تفسير القمي وهو دال على أنه ثقة لشمول توثيق علي بن إبراهيم له، ممدوح، والممدوح روايته مقبولة وحسنة وحجة، بلا إشكال يعبر عن هكذا روايات إذا غضضنا النظر عن تفسير القمي وراويها حسن، يعبر عنها بالحسنة. إحنا همات أيضا فرعنا التوثيق فرعنا التوثيق على روايته في تفسير القمي. تفريع التوثيق على روايته في تفسير القمي صحيح، ولكن روايته مقبولة ومعتبرة وحجة، وهو من الحسان لأنه جليل القدر. فأولا كأنه هكذا قلنا بأنه حسن وثق في تفسير القمي، ووثقه علي بن إبراهيم في تفسير القمي. نعم، السيد الأستاذ ذكر في موسوعته في جزء 27 صفحة 402 أن حمران بن أعين من الأجلاء والثقات. إذا كان كلمته والثقات أنه ثقة لروايته في تفسير القمي فبلا إشكال هو صحيح، وإن كان قوله والثقات أنه ثقة لدلالة ما ورد من الروايات في مدحه، فالروايات المادحة له إنما يستفاد منها جلالة حمران ومدح حمران لا وثاقته. وعليه الذي ذكرناه نحن في المفيد من معجم رجال الحديث من أن حمران بن أعين جليل القدر، وفرعنا التوثيق على مبنى السيد الأستاذ ومن سلك مسلكه على روايته في تفسير القمي هو الصحيح. وذكرنا أيضا أن رواية أصباط أنه من حواري الإمامين الباقر والصادق، ثم أشرنا في هامش المفيد إلى أن التعبير المشار إليه مدح فوق التوثيق، ولكن سقط من الطبع جملة ولكن الرواية ضعيفة، ولذا أضفنا في جدول الخطأ والصواب هذه الجملة، يبدل فوق التوثيق بفوق التوثيق ولكن الرواية ضعيفة. المقصود أن رواية حمران هذه المعتبرة دالة على أن الزوجية باقية لأنها مرتفعة. هذا بالنسبة إلى هذا القول، وهو قولهم بارتفاع الزوجية. النتيجة أنه أي دليل يدل على ارتفاع الزوجية ما موجود، فالقول ببطلان الزوجية باطل، كما أن المشهور لم يلتزم ببطلان الزوجية. بعد هذا البحث، وهو الجهة الثالثة، لابد أن تكون هنا الجهة الرابعة. الماتن يقول بأنه لا وجه للالتزام بالزوجية. الماتن يقول بأنه بعد ما أن التزم ببقاء الزوجية وبعدم حرمة الواط وعدم ارتفاع الزوجية، قال لا يثبت تحريم الواط حتى على القول بحرمة الواط في عدة موارد، خمس موارد. هذه الموارد مستثنات من حرمة الواط لو قلنا بحرمة الواط، وقد تقدم أن حرمة الواط مو ثابتة، لكن لو دل الدليل على حرمة الواط فهناك موارد خمسة، هذه الموارد الخمسة مستثنات من الحرمة. الماتن في عبارته هذه: إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل إكمال 9 سنين فأفضاها حرمت على المشهور، وهو الأحوط. طبعا أثبت أنه لا حرمته، لكن أحوط احتياط استحبابي، وناقشنا في هذا الاحتياط الاستحبابي. وإن لم تخرج عن زوجيته، بعضهم استدل على أنها تخرج عن زوجيته، وتقدم أنه باطل، خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع. هاي خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع، هذا ابتداء الجهة الرابعة في هذا البحث، وهو أنه بعدما قوى الماتن عدم تحريم وطئها وعدم ارتفاع الزوجية كما هو الصحيح في الموردين، ذكر أنه لا يثبت التحريم حتى على القول بالتحريم في عدة موارد. هذه الموارد موارد خمسة. الأول: ما إذا كان الزوج جاهلا بالموضوع أو الحكم. جاهل بالموضوع بأن لم يكن يعلم أن زوجته لم تبلغ 9 سنين، وكان يعتقد أنها أكثر، لم يعلم بأن زوجته لم تبلغ 9 سنين، وكان يعتقد أنها أكثر من 9 سنين، أو كان عالما بأنها عمرها أقل من 9 سنين، لكن لم يكن يعلم بأن الزوجة التي لم تبلغ 9 سنين يحرم وطئها. هذا الذي ذكره الماتين، وهو عدم الحرمة فيما إذا كان الزوج جاهلا بالموضوع أو بالحكم، لعله تعريض من الماتين صاحب العروة بما في الجواهر من التفصيل بين الجهل بالموضوع والجهل بالحكم. فصل في الجواهر، قال: ما نصه ولو ظن أنها كبيرتان فأفضاها ثم تبين الخلاف لم تحرم على ما صرح به بعضهم. في الهامش يقول: كالطباطبائي في المصابيح صفحة 308 مخطوط، بل هو ظاهر كثير. أيضا في شو اسمه يقول: كالعلامة في التحرير والشهيد في اللمعة والمقداد في التنقيح، حيث رتبوا الحكم على الوطء المحرم. للأصل السالم عن معارضة النص والفتوى بعد انسباق غير ذلك، خصوصا بعد فرض كون التحريم عقوبة كما صرح به غير واحد، وهي إنما تترتب على المحرم دون المباح. نعم يمكن إلى أن يقول نعم يمكن شمول النص والفتوى للصغيرة المعلوم كونها صغيرة وإن كان جاهلا بحرمة وطئها، جهلا يعذر فيه شرعا. الجواهر جزء 39 424. لكن هذا الذي ذكره في الجواهر من التفصيل صحيحة عبد الصمد الذي يذكرها السيد الأستاذ في الشرح، يقول فيها كل أمر ارتكب بجهالة فلا شيء عليه، سواء كان ذلك الأمر هو الموضوع أو كان ذلك الأمر هو الحكم. الظاهر أنه الحكم كما ذكره الماتن، وهو أنه لا فرق في عدم الحرمة بين الجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم، لأن الدليل على الحرمة إن كان هو الإجماع المدعى، فلا ينبغي الشك في عدم ثبوت إطلاق لهذا الإجماع يشمل موارد الجهل، سواء كان الجهل جهلا بالموضوع أو كان الجهل جهلا بالحكم، لا سيما مع تصريح بعض بكون التحريم المؤبد إنما هو عقوبة له، وهي لا تناسب الجاهل، إذ أن الجاهل لا عقوبة عليه خصوصا إذا كان قاصرا. إذا كان الدليل على التحريم تحريم الواط مو الإجماع المرسل المتقدم بحمل الدخول فيه على الإفضاء، فأيضا الحكم كذلك، لأن الحكم بالتحريم مترتب على الدخول مع الإفضاء، بمعنى أنهما معا موضوع لهذا الحكم، هذا الموضوع لهذا الحكم مرتفع بصحيحة عبد الصمد. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، فلا موجب للحكم بالتحريم على كل تقدير، إذا كان الدليل الإجماع، الإجماع ما بإطلاق شمل مقام صورة الجهل، وإذا كان الدليل هو المرسل بعد تقييده هذا المرسل مقيد بصحيحة عبد الصمد الذي تقول أي رجل أو أي شخص عمل أمرا بجهالة فلا شيء عليه، يعني فلا تحريم عليه، فلا تحريم للوطئ عليه. هذا المورد الأول من موارد عدم حرمة الوطئ حتى لو قلنا بالحرمة. المورد الثاني من هذه الموارد ما إذا كان المفضي الذي دخل بزوجته قبل إكمال 9 سنين هو أيضا صغير أيضا، لأن الدليل على التحريم على تحريم الواط هو الإجماع، إذا كان الإجماع فالإجماع المحكي والشهرة المحققة أيضا ليس لها عموم أو إطلاق تشمل الصغير، لا سيما بعد فرض أن هذا التحريم عقوبة ولا عقوبة على الصغير. إذا كان الدليل على التحريم هو المرسل المتقدم مع تقييده بالإفضاء فالموضوع فيه الرجل، والرجل لا يشمل الصبي ولا يشمل الصغير من أول الأمر، فالتعدي من الرجل إلى الصغير والقول بالحرمة فيه أيضا لا دليل عليه. بالنسبة إلى شوية فرشية تعدينا بالنسبة إلى ما إذا كان المفضي جاهلا، وقلنا أنه هذه صحيحة عبد الصمد تدل على عدم الحرمة فيه، فلا موجب للحكم بالتحريم على كل تقدير. هذا قول السيد الأستاذ، فلا موجب للحكم بالتحريم على كل تقدير، فيه رد لما ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه، حيث قال: فقد حكى في الجواهر عن تصريح بعضهم وظاهر كثير عدم التحريم في ذلك، حيث رتبوا الحكم على الوطئ المحرم، ولما في كلام جماعة من تعليل التحريم بأنه عقوبة، وهو إنما ترتب على الحرام دون المباح. لكن هذا إشكال السيد الحكيم، لكن إطلاق الدليل على التحريم لو تام لا يخل به مثل ذلك، والانصراف والتعليل ممنوعان. هذا ذكره في المستمسك جزء 14 صفحة 52-53 طبعة بيروت. الدليل على التحريم إن كان هو الإجماع المدعى، فالإجماع على تقدير تماميته دليل لبي لا إطلاق له ليشمل الجاهل. إذا كان الدليل على التحريم هو المرسل لا إطلاق لدليل التحريم هذا، وإن كان فإن الدليل على التحريم إن كان هو الإجماع المدعى، فإن الإجماع على تقدير تماميته أولا المتام هو دليل لبي ولا إطلاق له ليشمل الجاهل بالحكم أو الموضوع حتى يقال. لكن إطلاق دليل التحريم لو تم لا يخل به مثل ذلك، وإن كان هو المرسل فالحكم مرتفع لصحيحة عبد الصمد. فالمقصود أنه في كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه هذا الكلام رد لما ذكر في المستمسك. ثم انتقلنا إلى ما إذا كان المفضي صغيرا، وقلنا أنه أيضا لا دليل على التحريم فيه، لأن الدليل إما الإجماع وهو دليل لبي لا يشمل الصغير، وإما المرسل والموضوع في المرسل هو الرجل. المورد الثالث من هذه الموارد الخمسة المجنون، يعني فيما إذا كان الزوج مجنونا فدخل بزوجته قبل التسع فأفضاها، لأنه أيضا هذا إذا كان الدليل على التحريم هو الإجماع، فأيضا الإجماع دليل لبي ما معلوم شموله للمجنون. وإن كان الدليل هو المرسل فحديث رافع كاف في نفي الحكم بالحرمة، لا تحرم عليه الزوجية لحديث الرافع، فلو أفاق بعد ذلك لا مانع من أن يتزوجها لو طلقها وليه مثلا، ولا مانع من أن يطأها أيضا. الذي ذكر السيد الأستاذ رحمة الله عليه هنا شيء أكو قلنا عليه، يقول فحديث الرافع كاف في نفي الحكم بالحرمة. خب حديث الرافع هو قال أنه ضعيف سندا، فإحنا نقول فما دل على اعتبار العاقل في التكليف كاف في نفي الحكم بالحرمة، وذلك لأن حديث الرافع ضعيف السند كما صرح به السيد الأستاذ رحمة الله عليه على ما تقدم. الشيء الثاني الذي لنا فيه هو أن محل الكلام ليس في ارتفاع الزوجية وعدم ارتفاع الزوجية، كلامنا في حرمة الوطء وعدم حرمة الوطء. هنا سيد رحمة الله عليه يقول حسب ما ذكره في الدرس: وإن كان المدرك هو المرسل فحديث الرفع كافي في نفي الحكم بالحرمة، فلو أفاق بعد ذلك لا مانع من أن يتزوجها لو طلقها وليه مثلا. هذا أيضا ليس بصحيح، بل لابد وأن يقال لا مانع من وطئها على القول بالحرمة، لأن القول بالحرمة لو فرضنا أنه ثابت في حرمة وطئها فلا إشكال في أنه هنا لا تثبت حرمة الواط. هذا المورد الثالث من الموارد المستثنات. المورد الرابع من الموارد المستثنات: ما إذا كان الوطء لها بعد اندمال جرحها. لو فرضنا قلنا بأنه يحرم وطئها على القول بالحرمة، فهذا القول بالحرمة إنما هو فيما إذا لم يندمل جرحها، وأما إذا اندمل جرحها فلا مانع من وطئها. هذا الذي ذكره المورد الرابع الذي ذكره الماتين رحمة الله عليه: إنما يتم فيما إذا كان الدليل في المقام هو الإجماع، لأنه يقال الإجماع دليل لبي ويقتصر فيه على المتيقن، والمتيقن هو ما إذا كان لعدم العلم. هكذا إن كان الدليل هو الإجماع يتم فيما إذا كان الدليل هو الإجماع، لأنه الإجماع يقول بأنه المتيقن منه هو قبل اندمال جرحها، وأما إذا اندمل جرحها فلم يثبت الإجماع حتى يقال بالتحريم. أما فالمقصود أنه هذا لا يكون قول الماتن هنا لا يكون صحيحا على الإطلاق، بل إنما يكون صحيحا فيما إذا كان الدليل على حرمة الوط هو الإجماع. وأما التمسك باستصحاب الحرمة إلى ما بعد الاندمال، ربما شخص يقول بأنه نستصحب الحرمة التي كانت قبل الاندمال إلى ما بعد الاندمال، فهذا الاستصحاب واضح أنه استصحاب في الشبهة الحكمية، والاستصحاب في الشبهة الحكمية لا يجري، لأنه مضافا إلى أنه في الشبهة الحكمية في شيء آخر غير أنه الاستصحاب صحاب لا يجري في الشبهات الحكمية. فيه شنو؟ فيه أن الحرمة ثابتة للمفضاة لا للمرأة حال الإفضاء، يعني مضافا إلى أن الشبهة حكمية تغاير للموضوع عكش بنظر العرف، ويعتبر في الاستصحاب أن يكون الموضوع واحدا مثنيا. هنا الموضوع عند العرف يقال أنه اثنين، لأن الحرمة ثابتة بالإجماع للمفضاة لا للمرأة حال الإفضاء، وقلنا أنه لا يمكن استصحاب الأحكام الثابتة للأوصاف العنوانية كالأحكام الثابتة للمسافر حال الحضر. إذا كان الحكم ثابت للمسافر بما هو مسافر بعنوان المسافر، حينئذ لا يمكن إجراء ذلك حال الحضر، أو بالعكس إذا كان الحكم ثابتا للحاضر بعنوان الحاضر لا يمكن إجراؤه حال السفر، لأنه السفر والحضر عند العرف موضوعان لتغاير عنوان السفر والحضر بحسب النظر العرفي. فكذا في المقام، فإن من كانت محكومة بحرمة الواط هو هذه المرأة بوصف أنها مفضات، فإذا فرضنا أن الوصف قد زال وليست بمبضاة فعلا، فلا معنى حينئذ لاستصحاب الحكم السابق بعد فرض تعدد الموضوع بنظر العرف. فالقول بأنه الحكم ثابت للاستصحاب، يعني حرمة الوضع ثابت للاستصحاب، فيه عيبان: العيب الأول أنه استصحاب حكمي، العيب الثاني أنه هنا الاستصحاب لا يجري لعدم وحدة الموضوع عند العرف. وإذا كان الدليل هو المرسل فلا يتم قول الماتن بأنه أو كان بعد اندمال جرحها، لأنه لا مانع من التمسك بالإطلاق وهو لا يصح، فلا تحل له أبدا حتى لو فرض أن الجرح قد اندمل. شلون يكون حينئذ بعد اندمال الجرح جائز؟ فالدليل، فالحكم الذي ذكره الماتين وهو الفرع الرابع، إنما يتم فيما إذا كان الدليل هو الإجماع. وأما الاستصحاب فلا يجري من جهتين، وإذا كان الدليل هو المرسل فالمرسل شامل بإطلاقه لحرمة الواطئ قبل الاندمال وبعد الاندمال، فلا يكون هذا الاستثناء الذي استثناه الماتين قدس الله نفسه صحيحا. المورد الفرع المورد الخامس من هذه الموارد: ما إذا طلقها ثم عقد عليها جديدا. يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.